لا 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 مو بمنطقة هذا، هذا المكان مو مخصص للوقوف، يمكن عندي ظرف طارئ.
يوسف هذاك مشتاق
يا اخي، ما تشوف الريال هذا شو مسوي؟ ساكت درب عليه، كيف اطلع انا؟ والله لا اشتكي عليه.
وسع البارض مع المحاضر الدكتور صلاح الدوبي.
ردينا لكم في برنامجكم وسع البارض، وردينا للكلام عن ظاهرة الإسراف في رمضان. هاي الظاهرة اللي نحن نتمنى منكم انه شوي تحدون منها وتخففون شوي من يعني المجاوزات في عمليات الإنفاق والإسراف في رمضان، حتى نستفيد بحول الله جل وعلا وتحل علينا البركة. أنا بتكلم اليوم عن موضوع شو هي العواقب لهذا الإسراف. يمكن واحد يقول لي دكتور رحين أنت من الصبح وأنت ترمس ويانا الإسراف ولا تسرفون، زين شو المشكلة في هذا الإسراف؟ أولا هذا الإسراف يا جماعة فيه مخالفة لشرع رب العالمين، الله عز وجل لا يحبه لا يرضاه لا يباه. لا تقول لي أنت مليونير، ولا تقول لي أنت ملياردير، ولا تقول لي أنت عندك خير إنزين تشبشب كذا بدون أي سبب. ترى أنت الله اللي الخير اللي أعطاك إياه، هذا الواجب أنك تشكر ربك فيه. المنحة اللي الله سبحانه وتعالى يعني أعطاك إياها اشكر ربك عليها وشكرك عليها بالاعتدال. أنا ما أدري يا أخي، بعض الأغنياء فاهم أن الملايين اللي عنده في البنك تخوله أنه يشب النعمة كذا، ترى والله العظيم ما زالت النعمة إلا بهاي الأمور، ولا دامت النعمة إلا بشكرها. أغنياء الصحابة اللي كانوا عندهم خير الدنيا وايد كانوا معتدلين في حياتهم. عمر الغنى ما يسولك أو ما يدعوك إلى أنك أنت تسرف بدون حاجة، بالعكس أنت كغني كن معتدل في إنفاقك. نعم أنا ما أقول لك عيش مثل الفقير، طبعا لا يا أخي، اركب أفخم السيارات وكل يعني الأكل اللي يناسب مستواك المادي، لكن لا يزيد كل شيء عن حده اللي هو فوق يعني الطاقة أو فوق يعني اللي نحن نباء أو يرضي رب العالمين. أيضا من العواقب الإسراف، وهاي هذا العاقب أنا قاعد أشوفه قدام عيني، نزع البركة. بتقولوا لي من شو؟ والله من كل شيء. بركة الفلوس تروح، بركة الذرية تروح، بركة الاستقرار تروح، البيوت ينزع منها البركة لما يكثر عندها الإسراف اللي ما له داعي. ترى الله سبحانه وتعالى هذا يشوف هذا الإسراف، يشوف أنك أنت اليوم مو بقاعد تحافظ على النعمة، ولا قاعد ترعاها، ولا قاعد يعني تقيم لها وزن، فيسلب الله منك هاي النعمة من حيث لا تشعر. كم أنا أعرف في حياتي ويا ما قريت من لاعبين مثلا، ممثلين، من يعني أناس كانت عندهم ثروات بالملايين، أنت مستحيل يعني تقول يعني هذا الإنسان ممكن أن يفتقر، ومع ذلك من كثرة بذقه وإسرافه افتقر. السبب أنه مزحت منه البركة لما أسرف في هذا الشيء. أيضا الإسراف يا جماعة يكسر قلوب الفقراء والمحتاجين، ويكسر قلوب الناس اللي مو بقادرة. شوفوا أنا بقولكم كلمة ضرورية جدا في هذا الشيء، بعض الأحيان أنت تعتدل في إنفاقك وإن كنت أنت يعني قادر، مراعاة لحال غيرك. وأنا ما أقول لك لا تستمتع، استمتع، لكن لا تسرف إلى درجة أنك تفتح عيون الآخرين عليك. شيء من الناس يا جماعة من يجي يوم العيد إلا يطلع الروز ويبدي يستعرض قدام هلا يوم العيد، شوفوا أنا مطلع روز، أنا مع أنه هو بإمكانه أن يطلع في وقت ثاني أصلا. الموضوع بس فشخرة لا أقل ولا أكثر. طيب يا أخي أنت ما قاعد تشوف الناس تطالعك، ونفس هذيلة ترى أصحاب الروز وربعة ثاني ثالث يوم العيد مسوي عادة ويقول لك والله أنا عيان، تعالوا قروا علي، تعالوا ودرجوا الناس ما تبرك. يا أخي الزين أنت اللي فاتح عيون الناس عليك. حد من الناس من يكون إمكانياته عادية جدا وفجأة تشوف غنى وفجأة تشوف يعني طفح في المال وبذخ، الناس كلها بتقول أنت وين جايب، من أين لك هذا؟ طبيعي أنت اللي فتحت عيون الناس عليك. لكن لو كنت أنت يعني معتدل منضبط في الشيء هذا، ما حد بيجي يقول لك يا أخي أنت ليش مسوي كذا،
ولذلك أنا أعرف شيء حوادث وايد تستوي يوم العيد، كلها عيون ناس شغال تك 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 تك، من هالناس اللي قاعدين يستعرضوا لنا في سواحهم، ويستعرضوا لنا في سياراتهم، ويستعرضوا لنا في يعني حوايجهم بدون أي داعي. ما حد قال لك لا تلبس، لا والله البس وكشق إذا أنت عندك، عيش حياتك بالحلال لكن باعتدال. أيضا ترى الإسراف مخالفة لأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم، لرسول اللي قال كلوا وتصدقوا يعني من غير سرف ولا مخيلة. بس يعني بصراحة بعض الناس زودها عن الحد، زودها عن الحد، وصل لحد الدين عشان يعني يتزين. وأنا هاي الكلام اللي يقولك بعض الناس الدين والزين كلام في غير محله أبدا. وما أدري أنا هل مثل هذا اللي يابوه بعض الناس من وين يابوه؟ نحن الأولين ما نعرفه أبدا. ما في شيء اسمه الدين عشان تتزين، بالعكس أنا أقول لك الدين وانسجن وبس الدين وانسجن من كثرة ما عليك من الديون، باشا ترى ما بتقدر توفيها. وديون شبابنا اليوم الله يهديهم، يعني ديون في سيارات، في سفرات، في سوع. عندي واحد من الموظفين أعرفه في أحد الدوائر الحكومية، هو صديق عزيز يعني، شاب طيب وفاضل. المهم يوم من الأيام شاري ساعة 70-80 ألف أو يمكن قريب 100 ألف زين، وقاعد يسولف للشباب، قال له والله أنا ما أخذ قرض من البنك عشان أني أشتريها. يعني بالله عليك هذا الشيء ينتخذ عليه قرض 80 ألف مع أقساطه توصل 100 ألف عشان شو؟ ساعة النهاية أنت إذا بتشوف الوقت يا أخي افتح تليفونك وصد على الوقت فيه، أو اشتر ساعة ب2000 درهم حلوة، 10,000 ولا تزعل. لكن يعني يكون بالمعقول، عندك البس ما عندك لا تلبس، وحضر جانبك يوم العيد ومتدين من وراء. لا تزعلون منا يا شباب، ترى والله نحن نشوف ظواهر. هدفنا نحن مو بهدفنا أبدا نهاجم حد، كل واحد في النهاية ترى حر. من الآن أنا أقول لكم إياها، ولا ريال ما يعني أقف ضد حرية أي إنسان. إذا كان هو عنده قناعة بالشيء هذا أنت شيء يرجع لك. نحن هدفنا في البرامج هاي بس النص، بس التوجيه، مو بواقفين نحن ضد يعني حرية أي إنسان. في النهاية ترى مو بصلاح الدوب اللي بيدفع القسط في البنك، أنا ما بدفع شيء ترى، ولا أني أنا بتحمل شيء، أنت اللي بتتحمل، وأنت اللي بتتجلب في الليل تفكر تاريخ 28 بهاي 4,000 اللي تنتخذ منك أنت، واللي مو بقادر أنت باكر على بترول السيارة بسبب هاي الساعة اللي أنت لبستها، واللي يعني هدفك يا جماعة الخير شوفوني أنا عندي. في النهاية أنت اللي خسران. هناك عواقب ترى يعني صحية أيضا في عمليات الإسراف، من خلال أن الإفراط حتى في الأكل والشرب ترى أودث لنا قلة في الحركة، وقلة كذلك في أداء العبادة. اليوم الناس من كثرة ما تسرف في الأكل مو بقادر ييك يصلي المغرب يداعس، تشوف اللقيمات وتشوف الأكل وتشوف الهريس وتشوف التخمة، وهو ياي ويدورون على إما اللي بسرعة يصلون. ليش؟ لأنه تارس من معدته ومسرف في الأكل والشرب، مو بقادر إنه يوقف على الهريلة. وهاي من الظواهر الغلط اللي نحن نقال. ذلك الإسراف في الأكل أثر حتى على إنتاج الموظف في الصبح. والله أنا أعرف شيء من الموظفين، من يا أخي على السحور ذبايح، يا أخي المعدة يا أخي خف عليها شوي، ارحمها شوي، ارحم البنكرياس، ارحم الأنسولين اللي هو شغال من الساعة 6:30 أو 7 إلين الفجر، وهو قاعد ينزل ويهبط من السكر اللي أنت قاعد طول الوقت، واللي للأسف أثر حتى على إنتاجيته في العمل. ترى وايد من أنا الموظفين متوعد لهم أن أصبروا، بس وايد من عمليات قلة الإنتاج في رمضان سببها عدم تنظيم عمليات الأكل والشرب وعدم التوازن فيها كذلك. أيضا سبب للأمراض المختلفة اللي تطلع لنا. يا جماعة أنتوا شفتوا زرتوا شوي أطباء الباطنية شو يقولوا لنا؟ والله أنا ودي أجيب واحد بس من الأطباء هني، بس وأنا أعطي الشرع ويعطي الطب علشان نضرب لكم. عندي طبيب صديق يقول لي الحصوات الكلى، يقول لي ما تطلع إلا بعد رمضان. أقول له ليش؟ قال لي اللحم اللي قاعد يرفع الأملاح، اليوريك أسد وغيرها، لحم 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 لحم. بقول لكم كلمة عشان لا تزعلوا فيها، عندي صديق لي عنده مطعم سمك، يبيع أسماك يعني في أبوظبي. فهاك اليوم سرت له أنا أول رمضان ثاني رمضان، فيقول لي هو، يقول لي تصدق يا أخي الشهر الوحيد اللي أنا أخسر فيه هو شهر رمضان. قال ليش تخسر فيه؟ قال لي صدق الناس كلها تهب اللحم، قليل ما يأكلون السمك. قال متى بدأوا يأكلون السمك؟ آخر خمسة أيام يوم بيملون من اللحم يبون يأكلون سمك. يقول أنا آخر خمسة أيام أو سبعة أيام من رمضان أبدأ أدخل شوي، لدرجة أن السمك شوي قاعد ينزل سعره. إنزين سؤالي، ليش هاي الأمراض التي والكوليسترول يرتفع من الإسراف في أكل شو اللحوم؟ أيضا هناك أضرار اقتصادية. الحين بيقول لي دكتور أنت بتخالف الاتجاه اللي هو لا هاي الاقتصاد يرتفع. نعم الاقتصاد من جوانب يرتفع، لكن من جوانب آخر ينخفض. الضغط اللي يصير على الطبقة الوسطى من جراء أعباء رمضان ترى لها تأثير وكبير. أنتوا لا تحسبون أن الأسواق فقط تنتعش، نعم هي تنتعش الأسواق، لكن انتعاش الأسواق لازم يكون متوازن. عرفت كيف؟ مش مبالغ إلى حد أن الناس تتجرع أسى هذا التوسع اللي غير طيب في الإنفاق يتجرعون بعد رمضان، وهذا الشيء نحن لازم نثيره. كذلك التأثير اللي يكون على الفقراء والمحتاجين، أنت اليوم يوم تبالغ في الشراء بتتسبب أن سعر الفواكه يرتفع، سعر البطيخ يرتفع، أسعار المأكولات هاي بترتفع ترى، وهذا شيء طبيعي جدا. أنت تقول لي أنا عندي، يا أخي غيرك ما عنده، أنت هذا في حدود إمكانياتك، غيرك مش في حدود إمكانياته. هذا تأثير ترى اقتصادي، وما هو بس يعني تأثير اقتصادي، لا تأثير وكبير، وهذا نحن تكلمنا عنه. كذلك العبء اللي يكون على الآباء والعبء اللي يكون على الدولة حتى في موارد الطاقة اللي نحن تكلمنا عنه، ترى هذا العبء يزيد على الدولة. خففوا 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 يا جماعة الخير اللود على هيئات الكهرباء والماي من خلال الظواهر الإسرافية اللي ما لها أي لازمة. بقي عندنا شيء مهم جدا، ألا وهي نحن كيف نعالج ظاهرة الإسراف في رمضان. يعني أنت بتقول لي دكتور أنت تكلمت عن الإسراف، ظواهرة، مناحي، أضرار الدينية، الصحية، الاقتصادية، تكلمت لنا عن هذا كله. طيب قل لنا نحن كيف نعالج الإسراف في رمضان. أنا أقول لكم نحن كيف نعالج الإسراف في رمضان. شوف العلاج لهذه الظاهرة أنا في وجهة رأيي القاصرة ويكون من طرفين. الطرف الأول علاج بالتوعية، يعني نحن قاعدين نوعيكم، قاعدين نرشدكم، قاعدين يعني نبلغكم. شوف التوعية اليوم ضرورية، الإذاعات اللي موجودة علينا عليها يعني مسؤولية، التلفزيون عليه مسؤولية، مواقع التواصل اليوم عليهم مسؤولية، الدكاترة عليهم مسؤولية، الوعاظ عليهم مسؤولية، مؤسسات الدولة اليوم عليها مسؤولية، وهي قايمة الحمد لله بدورها وقايمة يعني مسؤوليتها في توعية المجتمع. ليش دايما تشوفون أنا أقولكم إياه في كل سنة يمكن الأوقاف عندنا في كل مناحي الدولة يخصصون لك خطبة لش اسمه للإسراف في رمضان ويوعون الناس لأن الدولة متضررة في جوانب من هذا الإسراف. فاليوم أنت عندك التوعية أولا ضرورية، اثنين توعية الآباء. يا أخي الآباء دورهم مهم جدا، الأمهات دورهم مهم، للأسف نحن يعني نوعيهم هم، وبعض الآباء هو بنفسه للأسف يحتاج إلى توعية وإرشاد قبل العيال ما يحتاجون إلى توعية وإرشاد. أيضا القضية الثانية أن احنا نتكاتف كمؤسسات للحد من هاي الظواهر من خلال إجراءات صارمة من طرفنا نحن أيضا للي يزيد عن حده في عملية الإنفاق وفي غيرها. أيضا نحن نقدر نعالج هذا الشيء من خلال الاستعداد المبكر قبل العيد طبعا بالحوايج وتنظيم مشترياتنا وأكلنا وشربه، وهذا نحن تكلمنا عليه. أيضا نقدر يعني أن نعالج هذه الظاهرة من خلال تعويد أبناء المجتمع على ثقافة الإنفاق الصحيح. شو هي ثقافة الإنفاق؟ يا أخي خفف من
مشترياتك. الشيء اللي ما له لزمة اليوم عندك لا تكرره. عندك دلة الحمد لله ماشية، اللهم لك الحمد مشيها. أثاثك حلو جديد يا أخي لا تغيره. منو فهمك أنك أنت لازم كل سنة تغير سيارة في وقت عيد الفطر الناس تشوفها؟ منو فهمك أنت أن لازم نعالك يكون بثلاث أربعة آلاف ونعلان عيالك نفس الشيء بهذا الشيء؟ منو فهمك على أن الاقتصاد يعتبر بخل أو أن التوسط يعتبر بخل؟ لا بالعكس يا أخي. منو فهمك على أن التقليل من التجمعات العائلية والمخيمات الرمضانية أن هذا يعتبر يعني شيء غلط في رمضان؟ بالعكس، أنا أقول لك اليوم توسطك في هاي الأمور واعتدالك فيها ترى والله هي دليل ثقافتك، لأنك أنت بالدرجة الأولى بترضي ربك، هاي أولا. اثنين، بتحس بالفرق. يعني أنا يوم أتكلم اليوم، شفتوا هالكلام اللي قلتكم إياه؟ صدقوني كآباء لو أنكم طبقتوا، ما أقولكم كله، نصه، بترتاح في ميزانيتك، بترتاح في نفقاتك، بتحس بوقت كبير في رمضان إنك تتعبد وتصلي، أنت مخلص أمور العيد مرتبنها، شار الحوايج قبل رمضان، مبالغ في التزيين، مبالغ في المشتريات، أنت بنفسك بتحس براحة. بيجيك العيد لا عليك ديون، لا عليك مشاكل، لا عليك التزامات، اللهم لك الحمد والمنة، أنت مخلص أمورك كلها قبل شو؟ قبل في رمضان وقبل رمضان، وبي عليك العيد وانت ما عليك ضغط. بالعكس، بتقدر تستمتع بالعيد انت وعيالك، وبتقدرون انكم يعني تمارسون يعني طلعاتكم، عندكم بيزات انكم ثاني يوم تودون عيالكم ينبسطون في العيد وفي غيره. السبب في هذا ان انتم قدرتوا في رمضان انكم توازنون بين متطلباتكم انتم وحوايجكم اللي هي للعيد، وكذلك تتوازنون في عملية يعني استغلال رمضان واستثماره. ترى الإسراف هذا اللي أنا أتكلم به سبب كذلك إن وايد من الحريم يعني في البيوت المبالغات في العزايم، المبالغات في يعني الزايدة، والحريم يحبون الكلام، لأن صراحة هم متأذين وايد إنهم يشتغلون في رمضان وايد يعني دون عن باقي الأمور. أنا ما يوقف في صف حد ضد حد، لا، أنا أتوازن مع الجميع في الكلام حتى أن النصح والتوجيه يوصل لنا نحن جميعا من دون ما أن نحن يعني نأثر على حد أو نزعل حد في الأمور. في النهاية اللي أنا بأوصل إليه هو شيء واحد، الإسراف عادة مبطيبة على النفقات اللي ما لها داعي وما لها لزمة، وتوازنوا في مشترياتكم، وتوازنوا في استعداداتكم للعيد، حتى بحول الله عز وجل يكتب الله لكم البركة في رمضان. إلى هنا نأتي أحبتي الكرام في ختام حديثنا هذا في برنامجكم والسع البارض، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر، فتقبلوا تحياتي محدثكم الدكتور صلاح الدوبي، وعلى الهلا والسهل والخير نلتقي بحول الله جل وعلا.
والسع البارض